الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله الأمين وعلى آله وصحبه والتابعين. ربنا اغفر لنا ولشيخنا ولوالديه ولوالدينا وللسامعين ولعموم المسلمين.
آمين.
أما بعد، يقول أمير المؤمنين في الحديث أبو عبد الله محمد بن إسماعيل البخاري رحمه الله في كتابه الجامع الصحيح كتاب فضائل القرآن، إلى أن قال: باب فضل المعوذات. قال: حدثنا عبد الله بن يوسف قال: أخبرنا مالك عن ابن شهاب عن عروة عن عائشة رضي الله عنها أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان إذا اشتكى يقرأ على نفسه بالمعوذات وينفث، فلما اشتد وجعه كنت أقرأ عليه وأمسح بيده رجاء بركتها.
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على خير خلقه أجمعين وعلى آله وصحبه والتابعين. اللهم علمنا ما ينفعنا، وانفعنا بما علمتنا، وزدنا علما، اللهم اجعله علما خالصا لوجهك، وأوجب لنا به جميعا الفوز برضاك وجنتك. ثم ترجم بقوله رحمه الله: باب فضل المعوذات. فجمع ولم يثني، وهما معوذتان. فأراد بهذا رحمه الله المعوذتين مع الإخلاص، مع سورة الإخلاص، يعني على وجه التغليب، أو لأن النبي صلى الله عليه وسلم كان يتعوذ بهذه السور الثلاث. يقول الحافظ رحمه الله: وقد كنت جوزت في باب الوفاة النبوية من كتاب المغازي أن الجمع فيه بناء على أن أقل الجمع اثنان، ثم ظهر من حديث هذا الباب أنه على الظاهر، وأن المراد بأنه كان يقرأ بالمعوذات أي السور الثلاث، وذكر سورة الإخلاص معهما تغليبا لما اشتمت عليه من صفة الرب، وإن لم يصرح فيها بلفظ التعويذ، يعني قل أعوذ، إنما هو في السورتين في الفلق والنس، لكن على وجه التغليب. قال: وقد أخرج أصحاب السنن الثلاث من حديث عقبة بن عامر قال لي رسول الله صلى الله عليه وسلم: قل هو الله أحد، وقل أعوذ برب الفلق، وقل أعوذ برب الناس، تعوذ بهن، فإنه لم يتعوذ بمثلهن. وفي لفظ: اقرأ المعوذات دبر كل صلاة. فذكرهن، يعني ذكر الثلاث ووصفهن بهذا، ولأنها من أفضل ما يسترقى به. الحديث الذي صدر به وذكر في الباب حديثين، هذا الحديث حديث عائشة متفق عليه، تقدم في المغازي في باب مرض النبي صلى الله عليه وسلم ووفاته. قال: حدثنا عبد الله بن يوسف وهو التنيسي قال: أخبرنا مالك وهو الإمام عن ابن شهاب محمد عن عروة وهو ابن الزبير يحدث عن خالته عائشة رضي الله عنها أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان إذا اشتكى، يعني اشتكى يعني مرض، اشتكى في بدنه، لا أنه اشتكى بقوله، يعني إذا أصابه مرض كان يقرأ على نفسه بالمعوذات وينفث. وفيه دليل على مشروعية هذا، وأنه من أنفع ما يكون في الاستشفاء ودفع المرض. وفيه استعمال الرقية بالقرآن في دفع الأمراض ولو كانت من الأمراض المحسوسة، فلا تختص الرقية بالأمراض الروحية والنفسية. فإذا اشتكى منه عضو قرأ على نفسه بالمعوذات وينفث، وفيه مشروعية هذا أن يجمع مع القراءة النفث، يعني على جسده أو على مكان الألم، فينفث من نفسه وريقه صلى الله عليه وسلم. وفيه استحباب النفث في الرقية، والنفث أقل من التفل، يعني لا يكاد يصحبه شيء من الريق، وإنما هو شيء من النفس بلا ريق. قال النووي: وقد أجمعوا على جوازه، يعني جواز النفث، سواء على النفس أو على من يرقى. وفيه استحباب الرقية بالقرآن، وفيه تعيين هذه السورة الثلاث فيها، يعني في الرقية، وتعيينها لما فيها من الخيرات. فسورة الإخلاص فيها صفة الرب سبحانه وتعالى المنزهة له عن كل نقص وشريك ومثيل، والمثبتة له الصمدية المطلقة التي تنزل عندها حاجات الخلق. وفي سورة الفلق فيها استعاذة من جميع الشرور الخارجية، والظاهرة، وفي سورة الناس استعاذة من جميع الشرور الباطنة، الشرور الداخلية، من شر الوسواس الخناس الذي يوسوس في صدور الناس. فمن هنا كانت من أنفع ما يسترقى به من القرآن، مع مثل آية الكرسي وخواتيم سورة البقرة. قالت: فلما اشتد وجعه كنت أقرأ عليه وأمسح بيده رجاء بركتها. أشارت هذه الجملة إلى أنه صلى الله عليه وسلم كان يقرأ وينفث ويمسح، لأنها حاكت فعله. هي في الجملة الأولى من الحديث ما ذكرت أنه كان يمسح، ذكرت أنه كان يقرأ وينفث. فلما ذكرت في الجملة التي بعدها بعد اشتداد وجعه عليه قالت: كنت أقرأ عليه وأمسح بيده رجاء بركتها، يعني بيده لا بيدها. فاجتمع بهذا بركة القرآن وبركة يده صلى الله عليه وآله وسلم. ومن هذا يؤخذ مشروعية هذا، أن يجمع بين ثلاثة أمور: بين القراءة والنفث، والنفث يكون في اليدين أو على البدن، وإذا نفث في كفيه مسح بهما كما ورد عنه عليه السلام، وسيأتي في الرواية التي بعدها أنه يمسح ما أقبل من جسده. نعم.
أحسن الله إليكم. قال رحمه الله: حدثنا قتيبة بن سعيد قال حدثنا المفضل عن عقيل عن ابن شهاب عن عروة عن عائشة رضي الله عنها أن النبي صلى الله عليه وسلم كان إذا أوى إلى فراشه كل ليلة جمع كفيه ثم نفث فيهما فقرأ فيهما: قل هو الله أحد، وقل أعوذ برب الفلق، وقل أعوذ برب الناس، ثم يمسح بهما ما استطاع من جسده، يبدأ بهما على رأسه ووجهه وما أقبل من جسده، يفعل ذلك ثلاث مرات.
في الحديث الذي قبله حرص عائشة رضي الله عنها على السنة، وحرصها على نفع النبي صلى الله عليه وسلم، وحسن تبعلها رضي الله تعالى عنها وأرضاها. وفيه إشارة إلى اشتداد الوجع بالنبي صلى الله عليه وسلم، فهو أشد الناس بلاء على الإطلاق. وفيه أن الاسترقاء فيه عدم استرقائه، يعني ما طلب الرقية وإنما هي فعلت ذلك. لكن ذكر الحافظ رحمه الله أنه في رواية يونس من طريق سليمان بن هلال عن عقيل أن فعل عائشة كان بأمره صلى الله عليه وسلم، فالله أعلم. وإلا فالأصل أن الإنسان إذا أراد الكمال أنه لا يطلب، لا يسترقي. الحديث الثاني هذا من أفراد المصنف رحمه الله بهذا اللفظ، وفيه زيادة فائدتين. الفائدة الأولى أنه كان يفعل هذا إذا أوى إلى فراشه، يعني هناك سبب لهذا الفعل، إما الرقية عند الوجع أو عند النوم. والأمر الثاني التثليث، أنه كان يفعل ذلك ثلاثا عند النوم. قال المصنف رحمه الله: حدثنا قتيبة بن سعيد وهو الثقفي قال حدثنا المفضل ابن فضالة وهو المصري، هذا الشيخ قتيبة شيخ المصنف رحمه الله، واسطي ثم مصري، كان قاضيا لمصر. وأحيانا نذكر فائدة عن بعض رجال الأسانيد لأنها تمر مر السحاب معنا، وقد يكون وراءها من الخير والعظمة والعلم والعبادة ما نغفل عنه. فالمفضل هذا كان قاضيا لمصر، كان صاحب دين وورع وفضل عظيم، وكان مشهورا بإجابة الدعوة، أنه كان مجاب الدعوة، وكان كثير العبادة مع ضعف شديد في بدنه رحمه الله. من طرائف ما ذكر في سيرته، لقيه رجل بعد عزله من القضاء فقال: قضيت علي بالباطل وفعلت وفعلت. فقال له رحمه الله: لكن الذي قضيت له يطيب الثناء علينا، يقول: أنت تذمني والذي قضيت خصمك يثني. فجعل هذا يقابل هذا، وأعظم ما يكون الإنسان حالا مع الله عز وجل أن يستوي عنده مدح المادح وقدح القادح، فمدح المادح لا يزيده وقدح القادح لا ينقصه. إذا علم أن حاله مستقيمة على أمر الله عز وجل فكلام الناس فيه لا يضره. نعم، شهادة الناس للإنسان بالخير خير، قال عليه السلام: وجبت لما أثنوا عليه خيرا. لكن لو وجد أنه يقدح فيه، خاصة إذا علم أن هذا القدح بغير حق، فإنه لا يلتفت إليه ولا يضره. طيب، قال المفضل: عن عقيل وهو ابن خالد، عن ابن شهاب، عن عروة، عن عائشة أن سلم كان إذا أوى إلى فراشه، إذا أوى يعني أراد أن ينام عليه الصلاة والسلام، كل ليلة يعني فيه المداومة. وهذا أيضا موجود في الحديث الذي قبله في قولها: كان إذا اشتكى، فهو يدل على الاستمرار كلما اشتكى، وهنا على الاستمرار كلما أراد أن يأوي إلى النوم. قال: جمع كفيه ثم نفث فيهما فقرأ فيهما. قولها فقرأ، الفاء تدل على تعقيب، يعني نفث ثم قرأ، يعني تكون القراءة بعد النفث، ليقرأ في نفثه ثم يمسح بنفث مقروء عليه. ويحتمل العكس، يحتمل العكس. وجه العكس أيهما أولى؟ وجه العكس أنه ينفث بريق قرأ به، ينفث بريق قرأ به وقعت به القراءة. فإذا كان هذا أيضا مرادا، فتكون الفاء هنا ليست للتعقيب، وإنما أرادت أنه قرأ ثم نفث. والمؤمن يفعل هذا ويفعل هذا. والفاء هل يمكن أن تكون لغير التعقيب؟ ممكن، كما في قوله تعالى: فإذا قرأت القرآن فاستعذ. فالاستعاذة تكون قبل القراءة لا بعد، الله أعلم. فلو فعل هذا ينفث ثم يقرأ، أو يقرأ ثم ينفث ثم يمسح، قد يكون أولى يعني جمعا بين القولين. فيه التنصيص كما قال الحافظ رحمه الله، وهذا الحديث الذي يقول الذي قال فيه: ثم ظهر من حديث هذا الباب أنه على الظاهر، يعني من تسمية السور الثلاث بالمعوذات، لأنه عوذ نفسه بها عند النوم، قرأ بالإخلاص وبقل أعوذ رب الفلق وبقل أعوذ رب الناس. قالت: ثم يمسح بهما ما استطاع من جسده، يبدأ بهما على رأسه ووجهه وما أقبل من جسده، يفعل ذلك ثلاث مرات. هذه الفائدة الثانية التي زاد في هذا الحديث، وهي التثليث. وقولها يفعل ذلك يعني يفعل كل ذلك ثلاث مرات، هذا احتمال. ما هو كل ذلك؟ القراءة والنفث والمسح يفعله ثلاثة. الاحتمال الثاني ينفث مرة واحدة ويقرأ السور ثلاث مرات ثم يمسح. وأيهما أفضل؟ الأولى، لأنها أكثر فعلا، يكرر النفث ويكرر القراءة ويكرر المسح. أما إذا نفث مرة واحدة وقرأ ثلاث مرات ومسح مرة واحدة فهذا أقل في الفعل. وظاهر قولها يفعل ذلك هو الجميع، أنه يكرر الجميع، ينفث ويقرأ السور الثلاث ثم يمسح، ثم يقرأ ينفث ويقرأ السور الثلاث ثم يمسح، ثم ينفث ويقرأ السور الثلاث ثم يمسح، على الوجهين في تقديم النفث على القراءة والعكس. طيب، نكتفي بهذا. نسأل الله أن يفتح علينا وعليكم فتوح العارفين، وأن يفقهنا وإياكم في الدين، وأسأله عز وجل أن يرضى عنا وعنكم في نهاية هذا المجلس رضا لا سخط بعده أبدا، وأن يكتب لنا ولكم سعادة الدنيا والآخرة، ولوالدينا جميعا وأهلينا ومن أحبنا فيه ودعا لنا بظهر الغيب، ومن عامل بهذا العلم ونشره ودل عليه، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم.